والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قبل أن ننتقل إلى كلام صاحب الفصول، عفوا كلام محمد الصهاني، حيث يخالف مبنى النائي ومبنى الأعصم. الأعصم قائل بالامتناع مطلقا، والنائي قائل بالجواز مطلقا، بخلاف الصهاني قائل بالتفصيل. قبل ان ندخل الى كلام الصهاني نتمم متف الفوائد من كلام الاخوند وكلام النائب. من الامور التي نبه عليها الاخوند ان تعدد الاضافات بتعدد العناوين بمثابة تعدد العناوين تعدد الإضافات، لكن حيث أن تعدد العناوين عند صاحب الكفاية لا يوجب تعدد المعنون، فمن ثم تعدد الإضافات حكمها عند الآخر حكم تعدد العناوين. عند الميزة النائين كذلك أن تعدد الإضافات من قبيل العناوين الاتفاقية، يعني الإضافة في الغالب تكون بمثابة العناوين الاتفاقية، أي أن الإضافة حيثية تعليلية لصدق العنوان الإضافي على المضاف إليه. على المضاف إليه، فليس في إضافة حيثية تقييدية، الإضافة حيثية تعليمية، شبيه ما مر بنا العالم أو العادل كذا، كل هذه العناوين تصدق على الذات، والعلم والعدل وما شبه ذلك او المصلي والغافل، انما تلك العناوين حيثيات تعليليه لصدق العناوين على شيء واحد وهو الذات، حيث العناوين الاشتقاقيه تختلف عن عناوين مبادئ الاشتقاق التي مر عند النائم. الاضافات كذلك، يعني اذا تحدث الاضافات شيء واحد، هو شيء واحد، إضافاته متعددة، مثلا عناوينه متعددة، ولكن المضاف إليه واحد، فهي عناوين لكن بمثابة عناوين اتفاقية، يعني لا توجب تعدد المعنون في العناوين الاتفاقية عند النائمين. عند الآخرين بعد أوضح، مطلقة العناوين لا توجب تعدد المعنون عند العاقل. هذه نقطة لا بأس، لأنه البحث النظري في الأصول شيء، وما يلاقيه الباحث في أحد مسائل الفقه شيء آخر، أمثلة ذات أشكال مختلفة، فيجب الإنسان يتعرف على تلك الأمثلة. نقطة أخرى هي ما في كلام صاحب الفصول. كلام صاحب الفصول تعرض للعاقل وتعرض للنائم. صاحب الفصول لم يحرر بحث اجتماع الامر النهي على ميزان كون الترتيب اتحادي او فيصير امتناع، او الترتيب انضمامي فيصار الى الجواز. لم يبني البحث المسألة على هذا الميزان الذي ذهب إليه المتأخرون. عندما يقول المتأخرون يعني ما قبل الآخر وما قبل المحمد النعيمي، يعني لم يذهب إلى ما ذهب إليه المتأخرون. نعم، المتأخرون من أن المدار على نمط الترتيب، نمط الترتيب هل هو ترتيب انضمامي انتحادي سيكون امتناع، او ترتيب انضمامي سيصير جوازي. لم يذهب الى اي ضابطة، ذهب الى اي ضابطة؟ ذهب صاحب الفصول الى ضابطة اخرى. ضابطة اخرى ما هي؟ القول بأصالة الوجود، أو القول بأصالة الماهية. إن التزم بأصالة الماهية أصالة الوجود فيصار إلى الامتناع، لأن بناء على أصالة الوجود، الوجود واحد غير متعدد. وإن بني على أصالة الماهية فالماهية التعبير صح، المنظومة في الفلسفة من هذه السجواري، والماهية مسار كثرة أتت، ماهية مفاهيم دائما مسار تعدد كثرة. فبناء على علم أحد أدلة أصالة الوجود وأصالة الماهية أو تسميد أصالة الماهية، أن القائلين بواقعية أصالة يعني واقعية، أصالة الوجود يعني الواقعية هي الوجود، أصالة الماهية يعني الواقعية هي الماهية، والواقعية لا يمكن أن تكون واقعيات، إما الواقعية هي الوجود أو الواقعية هي للماهية، أصالة بالمعنى، أحدهما أصيل والآخر اعتباري. فصاحب الفصول يقول بناء على أصالة الوجود الواقعي الوجود فيصار إلى الامتناع. لماذا؟ لأن مقتضى الواقعية الوجود الوحدة. أما بناء على أصالة الماهية، أصالة الماهية سيصار إلى الجواهر. لماذا؟ لأن دائما الماهيات مختلفة متكثرة، مختلفة متكثرة، وبالتالي إذا كانت كثرة في البين ليس في البين وحدة، وحيث ليس في البين وحدة فإذا يصار إلى الجواهر تعدد، ليس هناك وحدة. فبالتالي يصار إلى الجواز. فبناء على صاد الوجود يكون امتناع، يعني الوحدة موجودة في اليوم. بناء على اساس الماهية يصار إلى الجواز. هذا الذي ذكره صاحب الفصول. مطلب اخر ذكر صاحب الفصول، قال اذا بعض الضعفه ذكر هذا، ضابطة أخرى ذكرها صاحب الفصول هي أنه إذا بنينا، يعني ضابط المتأخرين عفوا، اذا بنينا على ان التركيب بين الصورة بين المادة والصورة، المادة يعني الجنس والصورة يعني فصل، اذا بنينا على ان التركيب التحادي فيصار الى الامتناع، واذا بنينا على ان التركيب انضمامي فيصار الى الجواز، من انضمام تعدد وجود. هذه ضابطة نفس اللي ذهب اليها المتأخرون ما قبل الصاحب الكفاية. ضابطة ثالثة بعد ذكرها صاحب الفصول. ضابطة ثالثة هي كالتالي: اذا في ضبط الطبائع والافراد، الطبائع والافراد، اذا بني على ان الطبيعة عين الافراد فيصار الى الامتناع، واذا بني على ان الطبايع غير الافراد فردية الفرد تختلف عن اصل الطبيعة، حينئذ يصار الى الجواز. فهذا البحث المنطقي والفلسفي ان الطبايع عين الافراد او تغير الافراد مؤثر في البحث، باعتبار انه متعلق النهي ومتعلق الامر يتطابقان يتوافقان يتقارنان في ماذا؟ في فرد واحد. فكأنما متعلق النهي من العوارض الفردية لمتعلق الامر، ومتعلق الامر من العوارض الفردية لطبيعة النهي، طبيعة النهي. فالواجب من العوارض الفردية للحرام، والحرام من العوارض الفردية لطبيعة الواجب. فالنسبة بينهما كل منهما من كل طرف، أردت أن تلحظ أحدهما طبيعة والآخر فرد أو مفرد له. لذلك صاحب الخشوع قال هذا البحث الفلسفي أو المنطقي مؤثر في المقام، هل يبنى على أن الطبايع عين الأفراد فيصال الامتناع، أو أن الطبايع غير الأفراد فيصال الجواز. اذا صاحب الفصول بالدقة اتى بضابطتين لميزانين غير ميزان المتأخرين، قضية التركيب غير قضية التركيب بين الجنس والفصل المادة والصورة، اللي هو ضابط او الميزان ذكره المتأخرون قبل صاحب الكفاية الى ما قبل صاحب الكفاية، حيث ذهبوا الى ان التركيب بين المادة والجنس، المادة هي الجنس، الجنس في الخارج يقال له مادة، والمادة في الذهن يقال لها جنس، والصورة هي الفصل، فالفصل في الخارج يقال له صورة، والصورة في الذهن يقال لها صورة جوهرية، الصورة الجوهرية في الذهن يقال لها فصل، مع أمور أخرى ميزات أمور أخرى لا حاجة للخوض. فالمتأخرون قبل صاحب الكفاية ذكروا هذا الميزان، ان العلاقة بين المادة والصورة او الجنس والفرد ان كان التركيب في الخارج اتحادي فيصار الامتناع، وان كان التركيب انضمامي يصار الى الجواز، لان التركيب الاتحادي يعني وجود واحد ممتزج اشد اندماجا، التركيب الاتحادي. اما التركيب الانضمامي يبقى للطرفين تعدد وجود، وان كان بينهما لحمة وجودية تأثير وتأثر وجودي، لذا التركيب تركيب يعني في تأثير وتأثر وجودي، فعل وانفعال عرض ومعروف، ولكنهما يبقيان وجودان، لكن كل يؤثر على الاخر، هذا التركيب الانضمامي. وجودان بينهما تركيب، يعني بينهما تأثير وتأثر، في نسبة اندماج، ولكن يبقى الوجودان وجودان. هذا التركيب الانضمامي. طال في العربين او جوهر عرب تركيب انضمامي، لكن ثلاث الجوهرين اللي هو المادة والفصل، هذا في الكلام. طبعا هذا في المادة والفصل الجوهريين، اما في المادة والفصل العربيين تذكرون امس مرضنا ليس فقط ترتيب اتحادي، بل هو ماذا؟ بساطة خارجية في المادة والصورة العربيتين، الجنس والفصل العربيين، مو عربين مختلفين نوعين، لا، اذا اضطربنا جنس عربي وفصل عربي، فليس بينهما تعدد وجود، بل بينهما ماذا؟ وحدة وجود، بساطة وجود. اذا كان عرب الجنس وعرب فصل، هذه الامور يعني طبعا لازم الانسان يدقق فيها، من هي محل ابتلاء الباحث في الفقه في ابواب الفقه. نعم، تارتين فردين لعرب، لطبيعتين عربيتين، هذا الكلام الذي بينهما ترتيب انضمامي. فرد او فردين ما هي نوعية واحدة، او فردين نوعيتين، او ماهيتين نوعيتين. نعم، اما اذا كان جنس عربي وفصل عربي، جنس عربي وفصل عربي لماهية نوعية واحدة، فهناك الخارج ليس هناك ترتيب انضمامي، وهي ترتيب التحالي بالبساطة. ماذا؟ بساطة خارجية. هاي مرضنا امس قبل ان الاعراب بطائق خارجية. وين الاعراب بطائق خارجية؟ الاعراب بطائق خارجية مما هي النوعية الواحدة، الفرد الواحد هو بسيط الخارج، وجوده اجناسه وفصوله المتراكبة فيه ليست وجودان متعددة، بل هي وجود واحد. اما اذا فردين عربيين، لا، او ما هي نوعيتين من عرب وعرب، هذا ليس بينهما بساطة خارجية، بل بينهما ترتيب انضمامي. ما يمكن ان يكون ترتيب اتحادي اذا عربين، اذا عربين، اما ما هي نوعيتين عربين او فردين لما هي نوعيه، او فردين لما هي نوعيتين نوعيتين. هذه القاعده، وهي ان الاعراب بصائر خارجيه، يعني في الفرد الواحد، في الماهيه النوعيه الواحده، في الفرد الواحد اجناس هذا العرب، فصول هذا العرب متواجده في الفرد الواحد بصورة وجود بسيط واحد، بخلاف الجوهر كالانسان او الحيوان فرس ما شبه ذلك او النبات. هذا الوجود الجوهري الفرد الواحد ما هي نوعية واحدة، ليس وجوده بسيط، وجود بسيط خارجي، ليس بصائر خارجية. في الجواهر الفرد الواحد ليس وجوده بسيط خارجي، بل وجوده ماذا؟ تركيبي، تركيبي في الخارج، تركيبي في الخارج، اما تأثير اتحادي على نظرية في العلاقة بين الجنس والفرد او المادة والصورة، او التأثير بينهما انضمام عن نظرية الاخرى. ف فالفرق بين وجود الجوامع ووجود الاعراض اين الكلام؟ في الفرد الواحد. في الفرد الواحد. في الجوهر تركيب اما تركيب تركيب يعني وجود تركيب اما تركيب الصحابي على نظرية او نظرية اخرى تركيب عند المعلم. اما في الاعراض في الفرد الواحد بصائر خارجية. اما اذا صار الكلام في عرضين وفردين لا محالة هناك ليس بصائر خارجية. هذا بسيط وهذا بسيط خارجي. وجود وجود. ولو كان بينهما تركيب يصير تركيب تركيب انضمامي اذا عرضين فردين. لان الكلام في البساطة الخارجية في الاعراض ومثل فرد واحد. بالحظ اجناس وفصوله. بخلاف الفرد الجوهري بالحظ اجناس وفصوله في نظريتين في تخصيصه. تركيب انضمامي او تركيب اتحادي. واما في الفردين العربيين لا محاله هناك تركيب انضمام. وفردين عندما يقال الاعراب بصائر خارجيه المراد الفرد الواحد. مراد الفرد الواحد. بلحظ اجناسه وفصوله. جيد. على كل هذه الصلاحات وثوابت وهذا في نقطنا اقحم المتاخرون ونعم الاقحام بغض النظر عن اختلاف النظريات لكي الانسان يشخص الامثله في الابواب الفقهيه مختلفه. اذا يرجع الميزان الذي ذكره المتاخرون قبل صاحب الكفايه هو على التفصيل بين التركيب بين المادة والصورة. هل هو تركيب اتحادي فيصار الى الامتناع. واما بناء على التركيب الانضمامي يصار الى ماذا؟ الى الجواب. هذه الضابطة اللي ذكرها تكمل. صاحب الفصول اتى بضابطتين اخريتين. ضابطة ماذا؟ ضابطة انه هل نبني على اساس وجود او نبني على اصالة معينة. اذا بني على اصالة وجود يصار الى الامتناع. اذا بني على اصالة الماهية يصار الى الجواز. هذا كلام صاحب الفصول. الميزان الاخر الذي كان صاحب الفصول قال المسألة العقلية الاخرى التي فيها خلاف. مسألة أن الطبيعة عين الأفراد أو الطبيعة سواير الأفراد. باعتبار أن الحرام والواجب كفعل الحرام والفعل الواجب هاتان الطبيعتان عندما تتقارنان تتطابقان تتطابقان في مورد واحد تكون إحدى الطبيعتين بمثابة العوارض الفردية للطبيعة الأخرى. فالواجب كأنما عوارض مفردة مشخصة لطبيعة الحرام فعل حرام وفعل حرام بمثابة الطبيعة العوارض المفردة لطبيعة الواجب وهو الصلاة. فتكون النسبة بين متعلق الوجوب الواجب ومتعلق الحرام الحرمة الحرام نسبة الطبيعة للفرد. فإذا بني على أن في تلك المسألة العقلية أو المنطقية أن الطبيعة عين الأفراد فيصار إلى الامتناع. الطبيعة عين الأفراد يصار إلى الامتناع. وأما إذا بني على أن الطبيعة غاية الأفراد يصار إلى الجواز. هذا الميزان الآخر الذي ذكره صاحب الفصول. فذكر من ميزانان. ميزان أفراد وجود الماهية وميزان الطبيعة والأفراد. وحدة الطبيعة والأفراد. صاحب الكفاية والمتأخرون ردوا على صاحب الفصول. ردوا هذا يعني منعوا واشكلوا على هذين الميزانين. ردوا عليهم ماذا؟ لان سواء بني على اعصاب الوجود او على اعصاب المهنة على اي تقدير يمكن تصوير كلا القولين على كلا الاصلين. لا انك تخصص الامتناع باعصاب الماهية عفوا باعصاب الوجود والجواز باصاله المهنة. لا يمكن تصوير كلا القولين في اصابع الدين ويمكن تصوير كلا القولين في اصابع الماهية. بيان ذلك لو بني على اصابع الوجود ولكن نصح بان المورد ليس وجود واحد وجودان فيصار الى ماذا؟ للزواج. فمن اين قلت يا صاحب الفصول انه بناء على اصابع الوجود؟ لا محالة لابد ان يلتزم بالامتناع. لا يمكن ان نقول باصابع الوجود ومع ذلك نلتزم بالجواز. لماذا؟ لان المورد في الدين وجودا. كما ان لو بني على اساس الماهية على عكس الامر على اساس الماهية حتى لو بني على اساس الماهية ليس من الضرورة ان نلتزم بالجواز. وقال على بناء على اساس الماهية نلتزم بماذا؟ بالجواز لان الماهية مسار السفرة اتت. يمكن ان نلتزم باعصاب الماهية مع ذلك نلتزم ليس للجواز نلتزم بالامتناع. كيف؟ لان المفروض ان الماهيات التي هي متعلقة الاحكام الاوامر والنواهي ليست متعلقة من اوامر والنواهي بماهية بل بالحرب الواقعية. فلعل هذان العنوانان يشتركان في جزء المفهوم. صحيح ما هي ذات ولكن يشتركان في جزء المفهوم فلهما منشأ وواقعية واحدة. فلما قال يصار الى الامتناع هذه الاستنتاج النفيسة ذكرها المتأخر يعني ذكرها الاصوليون في هذا القرن الاخير. هذه بس انك ما هي انه يجب على الباحث في الفقه ان لا ينغر بكثرة العناوين وكثرة المفاهيم. يجب ان يعلم الدقة في تحليل العناوين والمفاهيم. فقد تؤول العناوين والمفاهيم الى شيء واحد وقد تؤول الى اشياء. اما صرف انه في الوهلة الاولى يرى تعدد عناوين وتعدد مفاهيم فينتهم بالتعدد هذه نظرة ساذجة سطحية اولية. يجب ان يعمل صناعة التحليل مهارة التحليل. هل سيأتي لهم ترى الفصل في مختار الاصفهاني؟ مختار الاصفهاني يرد على صاحب الكفاية قول صاحب الكفاية القائل بالامتناع مطلقا ويرد على المرحوم النائم القائل بماذا؟ بالجواز مطلقا. ويظهر التفصيل من هذا الباب من هذه الحيثية حيثية من العناوين بالتحليل كيف هي. فإذا ردوا على صاحب الفصول بأن تعدد الماهية حتى لو قلنا بأصاب الماهية ليس من الضرورة ان يصار الى الجواب، لان لربما كثير من المفاهيم ترجع الى شيء واحد. صرف ترى غاص صلاة يقول غاص صب غاء صاد باء صلاة صاد لام والف تاء مثلا يغرس لانه هاي الفاظ مختلفة لا، او حتى المعاني في الوهلة الاولى تراها متعددة فتنغرب فتقول هي متعددة في الحقيقة، هذا غير صحيح. اعمل التدبر والتلوي والتحليل الى ان ترى بطون، هذا المعنى له بطون له كذب، نقد بطونا وانظر هل يرجع المعنون الى شيء واحد او الى شيئين. هذه واقع مهارة استطيع اقول يعني الان اقل من قرن دقق فيها الاصوليون في بحث اجتماع الاوامر، والتسديد عند الاصوليين في القرن الاخير وهذا في بحث اجتماع الاوامر احد الزوايا التي جددوا فيها البحث وطوروا هي هذه النقطة، ان في البادرة الاولى كان يرى مفاهيم وعناوين مو بس الفاظ متعددة، فكم من الفاظ متعددة المترادفة مثل الاسد ليس غضنفة غزال ورفع الفاظ فوق المعنى واحد، لا ترى حتى المعاني متعددة في الوهلة الاولى عجيب، معنى في الدين يأتي ومعنى اخر يأتي في الدين، ومع ذلك اذا تنبش تنقد تحلل تفكك كل معنى من المعنيين تراهما ينتهيان شعبتين الى جذر ها واحد، قد ينتهيان الى جذر واحد قد ينتهيان الى جذر اخر، المهم حالات المعاني وواقعيتها مختلفه. فاذا لذلك رفضوا العموميه في دعوى صاحب الفصول، حتى سنرى الاصفهاني ينكر العموميه في دعوى صاحب الكفايه، صاحب الكفايه ماذا دعا؟ كل تعدد عناوين ترجع الى ماذا؟ معنوين واحد تذكروا؟ هي عموميه في كلامه، عمم على الميزان والحكم. النائم عند عموميه، قال كل عناوين مبادئ الاشتقاق هي ماذا؟ متعدده. ما تنزلش تحت مقولة واحدة. لذلك صار الجواب. وسنتعرض لكلام الميزانين مجددا مفصلا. المهم الجد والجديد في كلام المتاخرين هو التنقيب في العناوين وتحليلها. وللكلام تتم وصلى الله على محمد.